أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
أبو هريرة رضي الله عنه توفى سنة على سنة 57 على الصحيح. دائما تذكرون على الصحيح هذه الكلمة لتبينوا أن المسألة فيها خلاف. نعم.
أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر.
هذا الرجل مبهم في رواية الموطأ. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غيره من الروايات قالوا هو رجل من بني مدلج، وفي غيرها قيل اسمه عبد الله. لكن قبل أن نصل هنا ذكرت لكم، قلت لكم إنه قيل إن عمرو بن سلمة لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم، ولذلك فهو مجهول. لكن هذا قائل هذا الكلام هو ابن عبد البر رحمه الله، وابن عبد البر على إمامته وسعة روايته في هذا الفن، لكنه لم يعني يسلم له ما قال. وصفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية، وإنما تابع سعيد بن سلمة في الرواية عن صفوان بن سليم أبو كثير، وهذا تجدونه في مستدرك الحاكم وفي مشكل الآثار للطحاوي وفي الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، فانتفت جهاز العين. لا، وقد سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم، فقال البخاري هو عندي صحيح. ابن عبد البر استشكل هذا، فقال: أنا لا أدري ما هذا من البخاري، يعني كيف يقول البخاري هذا صحيح؟ قال ابن عبد البر: أنا لا أدري ما هذا من البخاري، ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في كتابه. فهمت استشكال ابن عبد البر؟ هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري. يقول ابن عبد البر: لو كان صحيحا عند البخاري لأودعه في صحيحه، فكيف يكون صحيحا عنده ولا يخرجه في كتابه الصحيح؟ أنا أقول لا أدري ما هذا من ابن عبد البر. لماذا؟ لأنه ليس كل حديث صحيح عند البخاري كتبه البخاري في صحيحه. لو كان البخاري التزم أن كل حديث صح عنده يكتبه في صحيحه لكان هذا الانتقاد، هذا الاستشكال وجيها، لكن البخاري لم يلتزم ذلك، بل روى الإسماعيلي عن البخاري أنه قال: ما رويت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحيح خشية الطول. يعني البخاري وضح أن عنده أحاديث صحيحة لم يودعها كتابه. لماذا؟ لئلا يطول الكتاب. وقد سأل الترمذي البخاري عن أحاديث كثيرة البخاري يقول فيها هي صحيحة وليست هي في البخاري، فلذلك لا يشكل علينا أن يقول البخاري هو عندي صحيح ومع ذلك لا يخرجه البخاري في صحيحه. أما المجهول عند المحدثين، هذا المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العين، ومجهول الحال ظاهرا وباطنا، ومجهول الحال في الباطن فقط مع عدالة الظاهر. هذه ثلاثة أقسام المجهول. مجهول العين، من هو مجهول العين عند المحدثين؟ هو كل راوي لا يروي عنه إلا شخص واحد، ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل، فلان الفلاني. هذا فلان لا نجده يروي عنه إلا واحد، ولم نجد أحدا من الأئمة، لا علي بن مديني ولا سفيان بن عيينة ولا الثوري ولا مالك ولا أحمد ولا أحد من الأئمة، لم نجد أحدا يقول هذا ثقة، هذا كذاب، هذا ما وجدنا فيه جرحا وما وجدنا فيه تعديلا. هذا يسمونه عندهم مجهول العين. ما حكم الرواية عن مجهول العين؟ ما حكم السند الذي يأتي فيه شخص مجهول العين؟ هذا في هذه المسألة خمسة أقوال لأهل الحديث. القول الأول أن الإسناد، أن رواية مجهول العين ترد مطلقا، لا نبحث فيه ولا نفتش عن روايته. هذا إسناد فيه رجل مجهول عين، حديثه ضعيف وروايته مردودة. وهذا المذهب مذهب أكثر المحدثين. وأكثر الأصوليين، بل ابن السوكي رحمه الله حكى عليه الإجماع، والصحيح أنه لا إجماع، وسيأتي بيان هذا، لا إجماع على المسألة، ولكنه قول الأكثرين. لماذا؟ قالوا أن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، والمجهول هذا لم تتحقق عندنا عدالته، فلذلك نطرح حديثه ونرده. المذهب الثاني، القول الثاني في هذه المسألة، هو نقيض القول الأول، أنه يقبل مطلقا، وهذا القول عزاه ابن المواق إلى الحنفية، وهو قوله وهو مذهب ابن حبان ومذهب ابن خزيمة، مجهول العين عندهم، يطلق يقبل حديثه. لماذا؟ قالوا إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة الأخوين فتثبتوا، فلم يوجب الله التثبت إلا عند وجود الفسق، والمجهول لم يحكم بفسقه، فإذا لا يطلب التثبت في روايته وإنما تقبل. المذهب الثالث، القول الثالث، أن رواية مجهول العين تقبل إذا كان الذي يروي عنه لا يروي إلا عن ثقة، كمالك، كشعبة، كسفيان، هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، فلا يضرنا حينئذ أن نجد ذلك المجهول، لأنه إذا نظرنا من يروي عنه وجدنا شيخا ممن لا يروي إلا عن الثقات فنقبل روايته. المذهب الرابع، تقبل، قالوا نقبل رواية مجهول العين إذا كان مع رواية ذلك الراوي الواحد عنه زكاه إمام من أئمة الجرح والتعديل، إذا زكاه واحد من الأئمة ولو روى عنه واحد فقط فإننا نقبل روايته. وهذا صنيع ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، وهو الذي رجحه ابن حجر في نخبته وفي نزهته. القول الخامس، إذا كان ذلك المجهول العين مشهورا نوع شهرة، مشهور بالنجدة، مشهور بالشجاعة، مشهور بالكرم، تقبل روايته. وهذا قول ابن عبد البر، وقال ابن عبد البر فيما حكاه العراقي: ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل، لقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف ابن عبد البر وطرح قوله هذا. هذا الكلام عن مجهول العين. النوع الثاني من أنواع الجهالة، مجهول الحال ظاهرا وباطنا، وهذا فيه ثلاث أقوال، لكن يعني أهمها قولان. القول الأول أنه يرد مطلقا، وهذا قول أكثرين، الخطيب البغدادي وأكثر المحدثين. والقول الثاني أنه يقبل، وهذا القول قال ابن الصلاح، وهذا القول هو الذي يشبه أن يكون صنيع المحدثين في كثير من الكتب المشهورة. ومجهول النوع الثالث من أنواع المجاهيل، مجهول الحال في الباطن فقط مع عدالته الظاهرة، وهذا يعني هذا بعضهم يسميه مستورا، وهذا يعني الأظهر من صنيع المحدثين أنهم يقبلون حديثه. وهذا الذي ذكرت لكم نظمه العراقي في ألفيته بقوله: واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة: مجعول، مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر، والقسم الوسط: مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير، والثالث: المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى له حجية في الحكم بعد من منع ما قبله منهم سليم فقط، إلى آخر ما قال. على كل حال، حديث هذا الحديث حديث صحيح، قال ابن عبد البر، وابن عبد البر قدح فيه بجهالة راويه، ومع قدحه فيه بالجهالة قال هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول، وقد أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيحه وذكر طرقه في كتابه تلخيص الحبيب، فليراجعه من شاء. نعم.
فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر،
نعم،
ونحمل معنا القليل من الماء،
قال يا رسول الله إننا نركب البحر. البحر عند العرب كل ماء كثير تسميه العرب بحرا، كل ماء كثير تسميه العرب بحرا. حدثني من أثق به أن شابين من 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 أهل البادية ممن لم يرى ممن لم يروا البحر أبدا، أحدهما جاء إلى المدينة إلى مدينة ساحلية، ثم لما رجع أراد أن يصف البحر لصاحبه أنه البحر البحر، فشارع قال بلا واحد الماء كثير كيف يصف البحر الماء كثير، الماء الكثير اللي في الذي في ذهن صاحبنا هذا المخاطب، قال له بحال ديك الساقيه اللي ديز عندنا في الدوار. قال لي لما انت نعاودك البحر. فالبحر عند العرب هو كل ماء كثير، يقولون ماء مستبحر كثير تسميه العرب بحرا، لذلك يقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هل رأيتم قط بحرا ماءه عذب؟ بحر ماءه عذب رأيتموه؟ يعني ما معنى قول ربنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات؟ قلت لكم البحر هو الماء المستبحر، الماء الكثير هو ماء الأنهار. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وهنا مسألة لغوية، لا يقال البحر ماؤه مالح، إنما يقال البحر ماؤه ملح، ماء ملح ولا يقال ماء مالح. وما يستوي البحر، قال ربنا سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقال ربنا سبحانه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هو الذي ربنا سبحانه هو الذي أرسل البحرين هذا عذب وهذا ملح وجعل بينهما حاجزا، لا يبغي هذا على هذا، لا يبغي العذب على الملح فيختلط به ولا يبغي الملح على العذب فيختلط به. لكن أين فين هجي؟ الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله كان في رحلة، مرة في تلك الرحلة بالسنغال، وكان اغتسل في نهر السنغال. هذا نهر السنغال مصبه عند قريب مصبه بقرب مدينة تسمى مدينة سانت لويس، هذه سانت لويس في من كبريات مدن السنغال، بقربها يصب هذا النهر نهر السنغال في البحر. يقول الشيخ رحمه الله أنه كان هو في 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 تلك الرحلة في سنة 1943، قال توضأت مرة في نهر السنغال فكان ماءه عذبا، وتوضأت مرة في البحر فكان ماءه ملحا، قال ولم آتي الموضع الذي يلتقيان فيه. قال وحدثني، يقول الشيخ وحدثني بعض من معي ممن أثق به أنه أتى الموضع الذي يلتقي فيه نهر السنغال بالبحر، قال فقعد يغرف من البحر، يغرف بيمينه غرفة من الماء الملح ويغرف بيساره غرفة من الماء العذب في مجرى واحد، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، فسبحان ربنا ما أعظم قدرته وما أكمل قدرته. نعم. قال إننا نركب البحر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر، وهذا فيه رد على من كان يقول من العلماء إن ركوب البحر مكروه إلا للجهاد أو الحج. هؤلاء كانوا يركبون البحر لا لجهاد ولا لحج، وإنما كانوا يركبونه لصيد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك جائز من غير كراهة. وفي قول ربنا سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر، في هذه الآية إشارة، وهذه الآية جاءت في سياق الامتنان، ففي هذه الآية إشارة إلى أن تسييرنا في البحر من نعم الله علينا، وربنا لا يمتن علينا بما يكره منا إتيانه. رويت كراهة ركوب البحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال عمر رضي الله عنه: لا يسألني الله تعالى عن جيش سيرته في البحر. وقد كان معاوية رضي الله عنه يكثر ويلح على عمر أن يأذن له في غزو جزيرة قرب الشام، قال: نسمع صياح ديكتهم، كناية عن شدة القرب، بينهما بحر لكن مسافة قريبة جدا. فعمر كتب إلى عمرو بن العاص أن يصف له البحر، فقاله: خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، دود على عود بين غرق وبرق. فلما بلغ جواب عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب قال: والله لا أحمل فيه مسلما أبدا. فهذا المذهب حمله العلماء على من ركب البحر استكثارا من الدنيا، فهذا ربما يكره له إذا كان فيه تغرير بالمهج، لأن العلماء لم يختلفوا في أن ركوب البحر محرم في الزمن الذي يغلب فيه الهلكة. إذا كان الغالب على من يركب البحر أنه لا ينجو منه وأنه لا يسلم منه وأنه يتلف فيه، فركوبه في البحر وإن كان لأي غرض حرام عليه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم.
ونحمل معنا القليل من الماء.
لماذا يحملون معهم القليل من الماء؟ الناس يعني أنا تقول للشرب، سبحان الله، ولأي شيء سيحمل الماء. أنا أسأل لماذا يحملون القليل من الماء، لا أسأل لماذا يحملون الماء. أبو عمرو البصري كان له مستملي، أعيذكم بالله أن تكونوا مثل مستملي أبي عمرو. مستملي، تعرفوا معنى المستملي عند العلماء في قديم لما لم تكن عندهم الأجهزة وهذا الشيء هذا، وكانت الحلقة تكون كبيرة وما كان هذه يعني مدخمات الأصوات، فكان يكون مستملي. المستملي هو الذي يعيد كلام الشيخ، يكون جالسا مثلا في منتهى صوت الشيخ فيعيد كلامه ليسمع من خلفه ومن ليس يسمع كلام الشيخ. مستملي أبي عمرو هذا كان يضرب به المثل، فاش كان يقال مستملي أبي عمرو يكتب ما لا يسمع ويقرأ ما لا يكتب ويفهم ما لا يقرأ. فلذلك من علامة الفطنة أن يكون الجواب الذي تعطونه موافقا للسؤال الذي أسأله. أنا سؤالي عن علة حمل القليل من الماء، وليس سؤالي عن علة حمل الماء حتى تقولوا وأنا أكون مجنون إذا أقول أنا شي حمل الماء في البحر. طيب لماذا يحملون القليل من الماء؟ لماذا لا يحملون الماء الكافي لهم؟ وقال: يا رسول الله إن نركب البحر نحمل معه القيماء. يا سيدي ما تحملش معك القليل من الماء، احمل معك الماء الكافي لشربك ووضوئك. الجواب عن هذا، قالوا: إما كانوا يحملون القيماء من الماء، إما لأن ما يركبونه لا يحتمل أن يحمل لا يحتمل أن يحملوا ماء كثيرا. وهذا يدل له ما روى عبد الرزاق في مصنفه في يعني رواية عبد الرزاق لهذا الحديث، قال الرجل: يا رسول الله إنا نركب أرماسا لنا ويحمل أحدنا مويها لشفته. مويه تصغير ماء، تصغير ماء، ما استشكلت شي حاجة. أنا أقول لكم مويه تصغير ماء. نعم، وجود هائل في التصغير، فين كانت هذه؟ رجل تصغره فتقول رجيل، ما زالت الحروف لم يتغير حرف، ولكن هناك احنا نقول ماء ونصغره فنقول مويه. من جات لنا هذه الهاء؟ هذه الهاء هي أصل تلك الهمزة. قاعدة عند الصرفيين أن التصغير يرد الحروف إلى أصولها. قالوا: يحمل أحدنا مويها لشفته. والأرماث هذه مراكب مصنوعة من جذوع الأشجار، من ما يسمى بالفرنسية لغادو، وهو الأشجار، فروع الأشجار يضم بعضها إلى بعض وتربط بالحبال. هذه لا تحتمل أن تحمل الماء الكثير. هذا احتمال الأول يؤيده رواية عبد الرزاق. أو احتمال آخر لعلة حملهم القلة من الماء والقليل من الماء، أنهم يظنون، هذا الذي يركب البحر يخرج للصيد فيظن أنه يجد الصيد من قريب لكن لا يجده في حيث كان يتوقعه، فيستمر به الإبحار حتى لا يعود ما كان أخذه وكان كافيا أولا لا يعود كافيا آخرا. وهذا يدل له أيضا الرواية عند غير أصحاب السنن، لعل عند الدارقطني، أن هذا السائل قال: يا رسول الله إننا نركب البحر نصيد ونظن أن نجد الصيد من قريب أو كما قال، ثم يستمر بنا السير إلى آخر هذا الذي ذكرنا لكم. فهذه العلة التي ذكروا في سبب حملهم القليل من الماء. نعم.
فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل بيتته.
قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. الطهور هو الماء الذي يتطهر به، كما أن السحور هو الأكل الذي يتسحر به، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والسعوط هو ما يستعط به، والنشوق هو ما ينتشق إلى آخره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ماذا قال؟ إن السائل يقول: إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به أو أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لكان الحكم قاصرا على من كان في مثل حال السائل من الضرورة، ممن يحمل معه القليل من الماء فلا يكفيه لوضوئه وشربه، وحينئذ لا يكون من كان معه ماء لا يكون داخلا في الحكم، لا يكون مشمولا فيه. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه بين أن من كان في مثل حال السائل ومن كان في غير حاله يجوز له أن يتوضأ بماء البحر. لماذا؟ لأن ماء البحر طهور، والطهور كما قلت لكم هو الذي يصلح لأن يتطهر به. قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته، هذا منهج في الفقه يجب أن يتبع، ترك في يعني في مدد. الحمد لله الآن مناهج التدريس الفقه ومناهج التأليف فيه صارت يعني تعود إلى هذا الذي أومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور ماؤه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لقلنا سمعنا وأطعنا ولأخذنا الحكم من غير معرفة لعلته، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن لنا الحكم بعلته. وهذا هو الذي ينبغي لدارس الفقه ولمدرسه أن يدرس مسائل الفقه مربوطة بعللها، نقول بعللها وبأدلتها. دراسة الفقه من غير معرفة للمدارك التي عليها بنى العلماء فقه هذا الفقه لا يعد فقه، هذا لا يعد فقه. أن تحفظ ابن عاشر فقط هذا لا تسمى به فقيها، أن تحفظ الرسالة فقط هذا لا تسمى بذلك فقيها. لو حفظت مختصر الشيخ خليل كله ودرسته وفهمته حتى لم يغيب عليك منه مسألة لم تسمى فقيها، إذا لم تعلم مدارك المسائل التي في المختصر. ما تعرف الفقه عندهم؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية أو من أدلتها التفصيلية. لأن إذا قيل لك ما فرائض الوضوء تقول؟ قال ابن عاشر رحمه الله: فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور النية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عارض، وما إلى آخر ما قال. طيب يقول لك ما فرائض الوضوء تقول لي هذا الشيء؟ ما فرائض الصلاة؟ فرائض الصلاة إيش دليل؟ ما دليل هذا؟ ما دليل تكبيرة كون تكبيرة الإحرام فرضا فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا صلاة له؟ ما الدليل على أن القيام في الصلاة للقادر فرض فمن لم يقم هو قادر على القيام لا صلاة له؟ ما الدليل على كل ذلك؟ ولا سيما في هذا العصر كانت البلدان في وقت من الأوقات لا يسمع أهلها إلا كلام علمائها. لكن الآن طيب هذا وقت الأذان نكتفي بهذا ولعلنا نتم إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.